أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين بأقيام يوم الدين. كان كلام في رأي الفاضل السني في لا ضرر ولا ضرار، وحاصل رأيه أن هنا لا ضرر ليس نفيا لنفس الضرر في الخارج، وإلا يلزم منه الكذب لوقوع الضرر في الخارج، وأيضا ليس هو الضرر المتدارك، يعني لا ضرر غير متدارك في الإسلام، أيضا لأنه يتخلف التدارك في كثير من الأحيان. فيكون المقصود وين أفضل هو لا ضرر غير متدارك، ولكن المقصود أنه يجب التدارك. عندما يقول لا ضرر ولا ضرار يعني يجب أن يتدارك ذلك الضرر الواقع، لأنه ما يمكن نفي نفس الضرر وإلا يلزم التدارك، ولا أيضا نفي الضرر المتدارك، لأنه كثير من الأحيان لا يوجد ضرر، يعني يوجد ضرر ولا يتدارك. فعليه يريد أن يقول أنه يجب التدارك، لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر غير متدارك يعني يجب التدارك. سيكون التدارك بالضمان، فلو إنسان كسر آنية غيره فعليه أن يتدارك بالضمان فيضمن. لهذه المناسبة أنه يضمن عبر عنه لا ضرر، يعني كأن وجوده أو وجوده كعدمه، عندما صدر الضرر في الواقع ولكن صدوره فهذا التدارك ينفي الضرر، فكأنه لم يقع ضرره. هذا حاصل رأيه وتقدم الكلام فيه. ناقشه السيد الخوئي وأجاب عنه. تبقى عندنا الآن مناقشة نفس الماسن لرأي الفاضل الخوئي. يقول أن الصحيح في مناقشته، هنا طبعا ناقشه بأنه مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر خارجا، وإنما المصحح لذلك هو تحقق التدارك خارجا وبالفعل. حاصل هذه المناقشة أنه الشارع قال بلزوم التدارك، مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا ينفي التدارك الواقع، يعني التدارك وقع خارجا، والتعبير لا ضرر يعني قصد الضرر وقع خارجا، والتعبير لا ضرر يعني لم يوجد ضرر. الشارع حكم بلزوم الضرر، لما حكم بلزوم الضرر لم ينتفي الضرر. متى ينتفي الضرر؟ إذا تحقق التدارك واقعا في الخارج ينتفي الضرر. فإذا الشارع لما قال لا ضرر وألزم بالتدارك، ألزم بالضمان، هذا المقدار لا يصحح أن يقول لا ضرر يعني أن ينفي الضرر. المصحح له هو أن يتحقق التدارك بالفعل حتى يمكن أن يقول لا ضرر. هذا حاصل في الإشكال. هنا ربما يقال أو يشكل عليه لأن الشارع ألزم من جهة بالتدارك وألزم بالضمان، ومن جهة أخرى أوجد قوة إجرائية. فلما أوجد قوة إجرائية يعني لابد أن يتحقق التدارك، يعني مو مجرد أنه حكم وسكت، وإنما حكم بلزوم التدارك وأوجد قوة إجرائية تلزم الشخص الذي صدر منه الضرر بالتدارك، فعليه كأنه تحقق التدارك فعلا، فيصح أن ينفي الضرر. إن قلت بهذا عليكم السلام، يقول أن هذا المقدار أيضا لا ينفي. لماذا؟ لأنه أوجد قوة إجرائية بمستوى التشريع لا بمستوى التكوين، يعني صحيح الشارع قال بلزوم الضمان وأوجد قضاء، ولكن هذا يعني ما يصدر من الشارع ليس هو أن يأخذ بيد الشخص الذي صدر منه الضرر ويلزمه تكوينا بالتدارك، وإنما يأمره بالتدارك ويوجد قوة إجرائية حتى تلزم الآخر أيضا، ولكن ليس معنى ذلك أنه تكوينا وفعلا تحقق التدارك فلا يصح أنه. هذا الجواب الأول. طبعا هذا الجواب فيه ماضي، لأن الشارع في هذا التعبير شنو كلام الشارع؟ لم ينفي الضرر خارجا، لم يقل الشارع لا ضرر في الخارج، وإنما قال بحسب الرأي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يكفي أن يلزم بالضمان. فإذا الشخص لم يلتزم هذا لا ليس معنى أنه لا وجد الضرر في الإسلام. الشارع يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بحسب الرأي. وقع الضرر في الخارج، كيف يقع الضرر في الخارج وأنت تقول لا ضرر؟ تقول مرادنا يلزم الضمان ويلزم التدارك. من يلزم التدارك فمن جهة الشارع لم يؤسس حكم ضرر، وإنما قال هذا الضرر الحاصل عليك أن تتداركه، عليك أن تضمنه. فإذا كان عليك أن تضمنه أو عليك أن تتداركه معناه أنه لم يوجد عندنا نحن في الإسلام ضرر غير متدارك. يوجد ضرر يعني متدارك، متدارك يعني في الخارج لا، مراد أنه الآن يعني في التشريع عندنا لا ضرر غير متدارك، فأنه لا في الواقع وقع ضرر، في الواقع ما انتفع، هذا ما يضر الإسلام. الصلاة موجودة في الشرع، يقول الصلاة واجبة في الإسلام. إذا لم يمتثل المكلف يعني انتفت الصلاة في الإسلام، لا. الصوم واجب في الإسلام، لم يمتثل المكلف الصوم انتفى، لا لم يمتثل. هنا أيضا انتفى التدارك، انتفى الضمان من قبل المكلف، لا يعني أنه انتفى شرعا. يصح للشارع أن يقول لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا ضرر ولا ضرار غير متدارك في الإسلام، جميع الأضرار بالنسبة إلى الحكم الشرعي يجب تداركها. فهذا الإشكال من أصله غير تام. بعد ما نحتاج نقيم قوة إجرائية، ما قوة إجرائية، هذا كله ما نحتاج إليه. جواب الآخر للمصنف يقول أنه إذا حملنا لا ضرر على الضرر غير المتدارك يلزم منه تخصيص الأكثر. نعم، تخصيص الأكثر. هنا حتى يصير واضح الإشكال لابد أن نبين جهتين، جهة كبروية وجهة صغروية. هو المصنف بين الجهة الصغروية، والجهة الكبروية يعني أخذها أمر مسلم واضح لا بد من توضيحه. أنه عندهم قاعدة أن تخصيص الأكثر مستحسن، وعندهم قاعدة شبيهة لها، وهو أنه التخصيص الذي يتناسب مع قانونية القانون مستحسن، وكلاهما لا يصدر من الحكيم. يعني الحكيم عندما يقول أكرم العلماء، والعلماء الموجودين في البلد 10 مثلا، ثم يخصص لا تكرم فلان ولا تكرم فلان ولا تكرم فلان ولا تكرم فلان، يبقى فقط 2. هذا مستهجن من أول قول أكرم فلان وفلان. فتخصيص الأكثر أمر مستهجن. أيضا تخصيص المقدار الكثير الذي يتناسى مع قانونية القانون أيضا مستهجن. إذا أوجد العاقل قانون وأوجد مخصصات له كثيرة بحيث ما تصل إلى حد الأكثر، ولكن يصل إلى أن هذا يتناسب مع قانونية القانون، أن تعطي قانون عام ثم تخرج منه 40% أو 50%، هذا يتناقض مع قانونية القانون، يعتبر مستهجن. فإذا تخصيص الأكثر مستهجن ولا يمكن أن يصدر من الحد. أيضا التخصيص الذي يتناقض مع قانونية القانون مستهجن ولا يصدر من الحد. هذه الكبرى إذا اتضحت نأتي في الصغرى. هنا الشارع قال لا ضرر ولا ضرار. ثم على تعبير الفاضل التوني قال المقصود أنه لا ضرر غير متدارك، فحصل الضرر في غير المتدارك. الآن نلاحظ أضرار كثيرة موجودة غير متدارك. مثلا يقول إذا شخص يمشي وهو بنفسه حسر وانكسرت رجله، هنا ضرر وغير متدارك لأنه قدر ضرر، ولكن لم يصدر ضرر من شخص آخر عليه حتى نقول عليه تدية أو عليه كذا وكذا، وإنما هو من نفسه حسر وانكسرت رجله، هذا ضرر غير متدارك. أو مثلا شخص احترقت داره، صباح كهربائي حصل مو من أحد، احترقت داره، هذا ضرر أيضا غير متدارك. شخص مثلا هذا رب عائلة توفي وعنده أولاد صغار، هذا ضرر عليهم أيضا غير متدارك. وهكذا مرض احترق، المهم موارد كثيرة يوجد فيها ضرر وهو ضرر غير متدارك وكلها تحصل. يبقى عندنا لو شخص مثلا وجد قتيل ولم يعرف قاتله في البلد يوجد قتيل ولم يعرف قاتله، هنا يعوض من بيت المال. أو مثلا في ازدحام في منى مثلا في عرفات مثلا لأجل الازدحام هو مات، هنا يتدارك من بيت مال المسلمين مثلا. أو في صلاة الجمعة صار ازدحام، هذا مات من الازدحام يعوض. في مثل هالمورد فقط يكون الضرر متدارك. أما الأضرار الأخرى التي تقع على الشخص من دون أن يوقعها عليه شخص آخر، هذا ضرر غير متدارك. فالمفروض إذا قلت، يعني يلزم، أنا أقول المفروض يلزم إذا قلت أن المقصود من لا ضرر هو ضرر غير المتدارك، يلزم كل خروج كل هذه الموارد لأنها أضرار غير متداركة، يلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن، فلهذا لا يصح حمل لا ضرر على الضرر غير المتدارك. واضح. فإذا هذا الإشكال هو الذي يفترض. يبقى هنا بالنسبة إلى المورد الذي خصصه قال في خصوص القتل إذا فرض هنا يتدارك استنادا إلى الرواية، يقول الخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يقبل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويسكنونه. قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين، هذا القول الثاني. وما القول الثالث في لا ضرر؟ القول الثالث هو ما اختاره الشيخ الأنصاري والمحقق النائمي والسيد الطوئي قدس الله أسراره، حاصله نفي الحكم الضرري في الإسلام. يعني مثلا الوضوء في نفسه واجب، ولكن إذا كان الحكم بوجوب الوضوء يلزم منه الضرر، هذا مريض وفي ليالي الشتاء الباردة إذا توضأ يزداد مرضه يتضرر كذا، يقول هذا الحكم الضرري وهو الحكم بوجوب الوضوء منتقل، فلا حكم ضرري في الإسلام من في هذا. وهكذا بالنسبة إلى الموارد الأخرى. هنا هذه الدعوة ما هو الدليل عليها؟ يقول يتصور بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تقدر كلمة حكم، أي لا حكم ضرريا في الإسلام، أو لا حكم ينشأ منه الضرر في الإسلام. لا ضرر هنا تحتاج إلى تقدير، يعني لأنه نفي الحكم الضرري فنقول لا حكم ضرري، فقدرنا كلمة حكم. هذا احتمال. احتمال الثاني أنه لا نقدر كلمة حكم، وإنما أطلق لفظ ضرر وأريد منه الحكم، ولكن الحكم الضرري. فالفرق أن هناك قدرنا لا ضرر على ما هي عليه، هنا لم نقدر، ولكن مجاز في الكلمة. هناك ليس المجاز في الكلمة، هناك مثل فاسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فأسندنا السؤال إلى القرية، هذا الإسناد مجازي بتقدير وسأل أهل القرية. في الرأي الأول أيضا نفس الكلام، لا حكم ضرري، نسب النفي إلى الضرر ولكن يريد نسبته إلى الحكم الضرري. هنا في الثاني لا، نفس الضرر استعملناها وأردنا منها الحكم، يصير استعمال مجاز في الكلمة ليس مجاز في الإسناد، مجاز في نفس الكلمة. لا ضرر أريد منها الحكم، ولكن مو مطلق الحكم، وإلا لا حكم في الإسلام مو صحيح، وإنما الحكم الضرري. فلا ضرر أريد منها الحكم، من كلمة الضرر أريد الحكم، ولكن الحكم الضرري لا مطلق الحكم. الاحتمال الثالث أن تكون كلمة ضرر مستعملة في نفس الحكم كما هو الحال في الاحتمال الثاني، ولكن بدعوى أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. في الثاني قلنا مجاز في الكلمة، هنا استعمال حقيقي وليس بمجازي، ولكن بدعوى أن المورد من موارد السبب والمسبب التوليدي. كيف؟ موارد السبب والمسبب التوليدي هو أن يكون السبب علة تامة للمسبب، يعني النار والاحتراق، النار سبب توليدي للاحتراق، فالاحتراق مسبب والنار سبب توليدي. مثلا نفس السكين، مثلا بالنسبة للذبح، نفس السكين مع يعني تحقق نفس السكين مع المذبوح يكون سبب توليدي. هنا يقول لما يطلق السبب التوليدي، النسبة بين السبب والمسبب، وإن كان السبب ومسبب، ولكن الاستعمال يكون حقيقي. فيقول مثلا أحرقه بالنار، أو أحرقه مع أنه هو نفس الشخص ألقاه في النار فاحترق، ولكن يصح أن يقول أحرقه، هي التي أحرقته النار، ولكن نفس الشخص الذي قام بالإلقاء ينسب له في الإحراق. إذا شخص أطلق على آخر رصاصة يقول قتله، مع أنه هو لم يعني القاتل نفس الرصاصة هي التي قتلته، لكن هذا منه. فمثل هذه الأسباب التوليدية يصح أن ينسب المسبب أو يطلق المسبب على السبب، ويكون بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. هنا نفس الشيء، الضرر أو الحكم سبب والضرر مسبب، النسبة بين الحكم وبين الضرر مثل نسبة النار إلى الاحتراق، فعليه يصح أن يقول هناك أحرقه، ولا يقول أحرقه أو أحرقته النار. هنا يصح أن يطلق الحكم الضرر ويريد به الحكم، يعني أطلق المسبب وأراد السبب التوليدي، فكأنه قال لا حكم ضرر، ولكن رفع كلمة الحكم باعتبار أنها سبب فقال لا ضرر. فعليه الفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني أن النهي وقع على الضرر وأريد به الحكم بنحو الحقيقة. الثاني النهي وقع على الضرر وأريد به الحكم بنحو المجاز في الكلمة، كما أنه في الأول أريد به نحو المجاز في الإسناد لا في الكلمة. هذا هو التقريب. هنا نقرأ القسم الثالث حتى نشوي في صعوبة. يقول الثالث أن تكون كلمة ضرر مستحملة في نفس الحكم كما على الاحتمال الثاني، ولكن يدعى هنا أن الاستعمال المذكور حقيقي، يعني استعمل المسبب وأراد السبب ومع ذلك حقيقي. كيف؟ مع أن استعمال المسبب وإرادة السبب مجازي. يقول بدعوى أن المورد من موارد السبب والمسبب التوليدي، واستعمال لفظ المسبب التوليدي وهو الضرر للسبب التوليدي وهو الحكم استعمال عرفي حقيقي وليس مجازيا. يقال فلان أحرق الورقة، والحال أنه ألقاها والتي أحرقتها النار، أو فلان قتل فلان والحال أنه أطلق عليه الرصاص والذي قتلته الرصاصة. فهذا باعتبار أنه سبب توليدي يصح أن يطلق المسبب ويراد السبب بنحو الحقيقة. هذا حاصل القول الثالث. مناقشة هذا الرأي، يقول أنه هذا الرأي في نفسه، يعني أن نحمل لا ضرر على نفي الحكم الضرري في الإسلام في نفسه وجه، ولكن هل الاحتمالات التي دلت عليه أو الأدلة الثلاثة هل صحيحة أو ليست صحيحة؟ يقول هذه هي التي تقبل التأمل. أما بالنسبة إلى الأول وهو التعبير لا حكم ضرر، هنا يقول يحتاج إلى تقدير. الرواية قالت لا ضرر، فنحتاج أن نقدر لا حكم ضرر، والتقدير على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، ولا توجد عندنا قرينة ولا يوجد عندنا دليل على هذا التقدير. هذا أولا. ثانيا هنا الرواية قالت لا ضرر، والحكم لا يوصف بالضرر، لا تقل لا حكم ضرر، تقول لا حكم ضرر. فهنا غير أنك تحتاج إلى التقدير، تحتاج أن التصرف في نفس لفظة الضرر. ضرر بمعنى نقص، لا حكم ضرر، لا حكم نقص لا معنى له، لكن لا حكم ضرر صحيح. الرواية لم تقل لا ضرري، وإنما قالت لا ضرر في الإسلام. فإذا قالت لا ضرر لا يمكن حملها على الحكم. تقريبا الاحتمال الأول باطل من جهته. الاحتمال الثاني أنه أردنا من الضرر الحكم وبنحو المجاز. هنا يقول هذا الاستعمال استعمال الضرر وإرادة الحكم ليس عرفيا ولو بنحو المجاز، يعني المجاز لابد أن تكون هناك علاقة مصححة لاستعمال المجاز، مو مجرد فقط أنه يعني على كيف نهوانا، لا لابد أن تكون هناك علاقة بحيث تصح الاستعمال المجاز. مثلا الرجل الشجاع تقول أسد، علاقة موجودة، لكن لو فرضنا نملة شجاع ما تعبر عنها أسد، نملة شجاع تقول أسد ما يعبر. أو مثلا تريد تصف واحد بأنه وقور في مشيه تقول فلان بقرة، لأن البقرة وقورة في مشيه تمشي بالتوعد، ما يصح. لابد أن تكون هناك علاقة مصححة في العرف، العرف يستحسن الاستعمال. هنا تقول لا حكم، تريد أن تقول لا مرض يعني لا نقص، وتريد من كلمة النقص الحكم، ما صح علاقة مصححة. ما نضاف علاقة مصححة إذا لا يصح استعمال كلمة الضرر ويراد بها ولو مجازا الحق. هنا طبعا هذا الكلام صحيح لو أردنا مطلق الحق لا ضرر يعني لا حق، وهذا لا نريده لأنه لا يصح أصلا أن تقول لا حكم في الإسلام، مو صحيح، ولكن نريد أن نقول لا حكم ضرري. ما نلاحظ ضرري توجد مناسبة بين الحكم الضرري والضرر، الحكم ينشأ منه الضرر، هذا أمر تقول هذا لا حكم ضرري، هذا أمر له مناسبة مع نفي الضرر، يعني ولو بنحو السبب والمسبب، الحكم الذي ينشأ منه الضرر يصح أن تقول لا حكم ضرري وتعبر عنه لا ضرر، لأن تنفي الضرر فتنفي الحكم الذي يحصل منه الضرر، فإذا المناسبة موجودة على الوجه الثاني. أما بالنسبة إلى الوجه ثم يقول تنزلنا، قلنا بأنه استعمال عرفي، يقول على تقدير التنزل وصحة الاستعمال المذكور فالذي يصح هو استعمال لفظ الضرار في الحكم لا لفظ الضرر، فإن الضرر هو نفس النفس والحكم ليس نفس النفس بل هو يوجده ويحصله، بخلاف ذلك في الضرار فإن النسبة فيه مذكورة. كما قدمنا سابقا أن ضرر هي اسم مصدر فلا تنسب إلى الفاعل، ضرار مصدر فينسب إلى الفاعل، فهنا يصح أن تقول لا ضرار يعني لا حكم يحصل منه الضرار، أما لا نفس الذي لا ينسب إلى فاعل لا يصح أن تقول لا ضرار وتحصل منه الحكم والضرار. نقول بحسب ما قدمنا يصح، لأنه لا ضرار يعني لا نفس، أردنا منه الحكم ما يصح بدون النسبة إلى شخص، إلى نفس الحكم، الحكم ينشأ منه الضرار، مع أن الحكم ينشأ منه الضرر فعلاقة السبب والمسبب تصح أن ينفي المسبب ويريد نفي السبب، ماكو مانع من هذا، فعليه الاحتمال الثاني يبقى. هو يقول بهذا الاشكال وبذلك يتضح وهم التقييد الثالث بالأولى، يعني بما ذكرناه في المناقشة الأولى يتضح وهم التقييد الثالث، يعني استعمال الضرر وإرادة الحكم الضرر عرفان بنحو الحقيقة مناقش بشنو؟ بأنه هذا أمر ليس عرفيا، استعمال الضرر وإرادة الحكم ليس عرفيا، ولكن بحسب ما تقدم يتضح أيضا بطلان هذه المناقشة، فيتحصل من هذا أن الاحتمال الثاني أو نعم الاحتمال الثاني يمكن والاحتمال الثالث أيضا ممكن، يعني هذه المناقشات لا تصلح أن تكون مناقشات له. وأما بالنسبة إلى الرأي الثالث فيأتي الحمد لله رب العالمين. Oh.